بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نستأنف الكلام في مذكرة ألفية الحافظ العراقي، ونحن مع المجلس 19 من مجالس مذكرة هذا المتن المبارك. قال الحافظ العراقي: كتابة الحديث وضبطه. قال: واختلف الصحاب والأتباع في كتبة الحديث والإجماع على الجواز بعدهم بالجزم لقوله اكتبوا وكتب السهم. أشار في بداية هذا الباب، باب كتابة الحديث، إلى الاختلاف في جواز كتابة الحديث، وهذا كان في صدر العهد النبوي، وذلك لتعارض الأحاديث التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب. فقد نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث، قال: لا تكتبوا غير القرآن، أو لا تكتبوا عني غير القرآن. وجاء في مواطن أخرى أنه أجاز للصحابة كتابة الحديث، كما في قصة أبي شاه لما جاء في حجة الوداع من بلاد اليمن وكان رجلا كبيرا لا يعرف الكتابة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اكتبوا لأبي شاه. وأيضا عبد الله بن عمرو بن العاص لما جادله اليهود فقال: أنتم تكتبون عن محمد كل شيء وهو بشر يتكلم في الغضب والرضا، فجاء فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال: اكتب، فوالذي نفسي بيده لا يخرج من في هذا إلا الحق. فهذه الأحاديث ظاهرها تعارض، ولذلك حصل فيها الخلاف بين الصحابة. قال: واختلف الصحاب والأتباع، يعني الخلاف كان بين الصحابة وبين الأتباع. ثم يعني استقر الأمر في المئة الثانية، كما قال الذهبي في المئة الثانية استقر الأمر وانعقد الإجماع على جواز كتابة الحديث. ففي البداية كان من الصحابة من يرى الكراهية، مثل عبد الله بن مسعود وزيد وأبو موسى أبو سعيد الخدري، ومنهم من يرى الجواز مثل عمر وعلي، نتيجة للأحاديث المختلفة. قال: واختلف الصحاب والأتباع في كتبة الحديث والإجماع على الجواز بعدهم بالجزم، يعني انعقد الإجماع على الجواز بعد هذا الخلاف الذي كان في البداية بالجزم أي بلا تردد، يعني اتفقوا على جواز كتابة الحديث. قال: لقوله اكتبوا، يعني من أدلة الجواز قول النبي صلى الله عليه وسلم اكتبوا لأبي شاه كما ذكرناه في البداية. وكتب السهم، يعني عبد الله بن عمر بن العاص الحديث لما قال له اكتب، هو الذي نفسي بيده لا يخرج من فيه هذا إلا الحق. السهمي هنا عبد الله بن عمرو بن العاص السهمي. فورد هذان الحديثان في جواز الكتابة، وأهل العلم ذكروا يعني أسباب الخلاف أو الجمع بين هذه النصوص التي تفيد النهي وتفيد الجواز في كتب الحديث، فذكروا مسألة الاختلاط ومسألة الحفظ، وهذا ذكره الخطيب البغدادي في تقييد العلم. قال أنه يرجع إلى هذين الأمرين. الأمر الأول الاختلاط، يعني نهوا عن كتابة الحديث حتى لا يختلط بالقرآن، والسبب الثاني حتى لا يتكل لأجل الحفظ، يعني الذي يتعود على الكتابة هو سيترك جانب الحفظ، يسمح عنده اتكال. وهناك وجوه أخرى ذكرها أهل العلم، لكن هذه الأكثر شيوعا بين العلماء من وجوه الجمع. يعني لا، الخلاف كان ممتد، يعني الخلاف كان ممتد، يعني من الأتباع من كان يرى الجواز، ومنهم من كان يرى، يعني النخعي كان يرى الجواز، الشعبي كان يرى الجواز، في المقابل كان يرى مجاهد المنع، قتادة المنع مع الصحابة، فمجموعة من الصحابة والتابعين كان يرون الجواز، ومجموعة منهم يرى. وذكرنا احنا الإجماع انعقد في 100 الثانية، يعني مضي عصر الصحابة وجملة كبيرة من التابعين على هذا الخلاف، ثم استقر. بعد أن ذكر هذا الخلاف في جواز كتابة الحديث، قال: وينبغي إعجام ما يستعجم، وشكل ما يشكل، لا ما يفهم. هنا بدأ يذكر آداب الكتابة وما ينبغي أن يلحظ عند كتابة الحديث، فقال: وينبغي إعجام ما يستعجم. الإعجام هو النقط، وضع النقط. قال: ما يستعجم، أي ما يصير أعجميا في القراءة، لا يستطيع الإنسان قراءته. ولذلك يقول العلماء: عجم الكتاب يقلل من استعجامه، يعني كلما كانت النقاط موجودة فهذا يقلل من العجمة في الكتاب. وقال ثابت بن معبد: عجم الكتاب نوره، يعني يزداد نور بوضع هذه النقاط. لا شك الكلمات المتشابهة مثل النقيع والبقيع، هذه إذا ما وضعت النقاط قد تعجم القراءة، لا يتضح وجه القراءة الصحيحة، لذلك تفرق بين النقاط جناب وحباب وغيره. قال: وشكل ما يشكل لا ما يفهم، هذه النقطة الثانية، وهي الإعراب والتشكيل. الإعراب والتشكيل، الشكل هو الإعراب، يعني تمييز أواخر الكلمات بالضمة والفتحة والكسرة حتى تقرأ على وجهها الصحيح. قال: وشكل ما يشكل لا ما يفهم. هنا ذكر مسألة: ما الذي يشكل، يعني ما هو الذي نعتني بتشكيله؟ هل جميع الكلمات الموجودة في الحديث وفي الكتاب، أم فقط الكلمات التي تشكل على القارئ؟ فذكر هنا القولين. فالقول الأول قال: وشكل ما يشكل، يعني الكلمات التي تشكل هذه التي نعتني بإعرابها وشكلها من وضع الضمات والفتحات والكسرات. قال: لا ما يفهم، فالكلمة المفهومة يقول ما يحتاج أن نشكلها. وقيل: كله لذي ابتداء، يعني البعض قال أن كل الكلمات تشكل تعرب في الحديث وفي الكتاب. والصحيح طبعا هو الرأي الأول، الرأي الأول أنه فقط يكتفى بتشكيل الكلمات الغير واضحة التي تحتاج إلى تشكيل. ما السبب في ذلك؟ السبب أن كثرة التشكيل يشغل القارئ، يشغل القارئ، وهذا مجرب. الآن أنت تأتي إلى كتاب، تجد الكتاب مشكل من أوله إلى آخره، فصارت على هيئة الزخرفة، فتجد أحيانا القارئ ينشغل بهذه التشكيلات عن أصل ماذا؟ الكتاب. فقال العلماء يعتني فقط الكلمات التي يحتمل فيها أنها تشكل على القارئ، أما كل الكتاب فلا. ولذلك نجد إحنا في عبارات المحدثين أنهم كانوا يقولون لا تزد الكتاب تسويدا، يعني لا تكثر فيه من الحبر، يكتفى بما يحتاج إليه. قال وأكدوا ملتبس الأسماء. قال التشكيل يتأكد بالنسبة للأسماء، يتأكد بالنسبة للأسماء. الكلمات يعني إما أن تكون أفعال أو أسماء أو حروف، فإذا كانت أفعال ممكن تفهم من خلال السياق، يعني إذا مر علينا كلمة لم يتضح تشكيلها بالنظر إلى السياق والسباق وطريقة الجملة والقياس نستطيع أن نقدر التشكيل، نستطيع أن نقدر، يعني نقرأ الجملة بشكل كامل نستطيع أن نقدر ما هو تشكيل هذه الكلمة، لكن هذا القياس لا يدخل في الأسماء، لا يدخل في الأسماء. أنت ممكن تقدر في الأفعال، ممكن تقيس، ممكن تنظر السياق السباق، لكن الأسماء لا يدخل فيها القياس، خاصة الأسماء العجمية، خاصة بعض الأسماء ما تستطيع تقدر فيها، تقول أقدر فيها ضمة ولا فتحة، لا ما تستطيع، بخلاف الأفعال. ولذلك ذكر قال وأكدوا ملتبس الأسماء، يعني أكدوا العناية بالتشكيل في الأسماء، يعني يكون مؤكد في الأسماء أكثر من الأفعال، لأن الأفعال يدخلها القياس بخلاف الأسماء. قال وليك في الأصل وفي الهامش مع تقطيعه الحروف فهو أنفع. هنا التشكيل، الآن لو أردنا وضع النقاط والتشكيل كما قال الناظم أين نضعها؟ قال في مكانين، في المتن وفي الهامش، في المتن وفي الهامش. قال وليك في الأصل وفي الهامش مع تقطيعه الحروف فهو أنفع، يعني يقول أن في المتن فقط أنت تثبت ماذا؟ التشكيل والنقاط، تشكيل والنقاط، النقاط اللي تحتاجها تثبتها في المتن. في الهامش لا، تفصل الحروف بالكلام، تفصل الحروف بالكلام، تقطع، يعني مثلا تقول بالياء المضمومة والتاء المكسورة، ويعني طبعا هم يستخدمون العبارات المعروفة المعجمة المهملة المثلثة المثنى الموحدة، يعني في النقاط، هذه العبارات المعروفة في كتب العلماء. لكن وجه الشاهد أنه يقول في متن الكتاب أنت فقط تثبت النقاط والتشكيل، إذا جئت في الحاشية تفصل الكلمة كل حرف، تقول المعجمة بالضم، المهملة بالكسر، بكسر الثانية، بفتح الثالثة، بتسكين كذا، حتى تتضح الكلمة على وجه التفصيل. قال فهو أنفع، يعني أنفع للقارئ لأنه يجد الضبط في مكانين، في المتن وفي الهامش. طبعا الهوامش في السابق تختلف، إما أن تكون في أسفل الكتاب أو على اليمين أو على الشمال، الآن نحن اعتدنا أن الهوامش تكون ماذا؟ في الأسفل. في السابق لا، ما يتقيدون بهذا، قد تكون الهوامش على الجانب أو على الشمال. قال ويكره الخط الدقيق إلا لضيق رق أو لرحال فلا. هنا أشار إلى مسألة كراهية تدقيق الخط، ترقيق الخط، كراهية ترقيق الخط. طبعا لماذا قالوا يكره ترقيق الخط؟ ذكروا أمرين. ذكروا قال لأنه قصير الأجل. قصير الأجل، كيف قصير الأجل؟ يموت يختفي صح مع الأيام، بخلاف الخط الثخين. وقالوا الأمر الثاني أنه يصعب قراءته، يصعب قراءته. طبعا لما يقولون يصعب قراءته، العلماء يقولون يصعب قراءته عند الحاجة، ويقصدون بالحاجة عند الكبر. عند الكبر لما تكبر وتلبس نظارة ويثقل عليك النظر، فتأتي إلى هذا الخط الذي كتبته في الصغر بخط رقيق دقيق، يصعب عليك ماذا؟ القراءة، يصعب عليك القراءة. وأذكر في رسالة الدكتوراه كتبت للشيخ في المراجع، هم طبعا عندهم نظام أن المتن يكون 16 والحاشية تكون 12، فهو طلب يعني أن الحاشية تكون 14 لأنه كبير في السن يقرأ بالنظارة. فلما كانت الحاشية بخط 12 فقال: أنت تريد تعذيبي؟ فعلا يصعب عليه، أنت الآن في قوة الشباب والنظر وما تعاني، يسهل عليك القراءة، لكن بعد فترة لما تكبر يصعب عليك. ولذلك نصح الإمام أحمد ابن أخي حنبل لما رآه يكتب بخط دقيق فقال: لا تفعل، فإنه يخونك أحوج ما تكون إليه، يخونك أحوج ما تكون إليه، يعني سيأتي عليك في وقت وانت كبير وصعب عليك النظر، تحتاج إلى هذا الخط فتجده ماذا؟ دقيق جدا، يصعب عليك قراءته. قال: إلا لضيق رق أو لرحال فلا. قال يعني يكره تدقيق الخط إلا لعذر، إلا لعذر. فذكر عذرين من الأعذار لضيق رق. الرق هو الورق، لقلة الأوراق، لضيق رق لقلة الأوراق، وهذه بسبب الفقر في الزمن السابق، ما كل واحد يستطيع يشتري الأوراق أو ما يسمى الكاغد، كانوا يجدون صعوبة في شرائها. فالإنسان الفقير الذي لم يستطع أن يشتري إلا 10 أوراق وعنده عدد كبير من الأحاديث، فيضطر أن يكتب في كل صفحة بخط دقيق حتى يكتب أكبر عدد من الأحاديث. فقال: لضيق رق أو لرحال فلا. المسافر طالب العلم الرحال الذي يرحل معه الكتب، معه المدونات، فكلما كانت الأوراق أقل كلما كان الحمل ماذا عليه؟ أخف. وحتى الكراء الاستئجار عليه أقل، يعني هو لما يرتحل أحيانا من بلد إلى بلد يركب على بعير، على دابة، فيحاسبونها على ماذا؟ على الوزن. كلما كانت وزن الكتب أكثر كلما كلفه ماذا؟ أكثر. وكلما قل الوزن وكانت الأوراق أقل وقد كتب بخط رقيق، كان هذا أخف عليه في الحساب وفي الإجارة. طبعا الواحد لما يقرأ مثل هذه المعاني ينظر إلى النعم الموجودة في هذا الزمان، سواء من الحبر أو توفر التقنيات أو الكتب أو سهولة هذه الأمور وتقارن الفقر الذي كانوا يعيشون، يعني يخفف الورق لعدم استطاعته شراء الورق، يخفف الورق لأنه لا يستطيع أن يستأجر يدفع قيمة الإجارة في الرحلة. لكن الآن الحمد لله نعم الله عز وجل وافرة، ولكن الهمم متدنية. قال: وشره التعليق والمشق، كما شر القراءة إذا ما هدرما. قال: وشر الكتابة التعليق. التعليق هو التخليط، تداخل الكلمات. التعليق والمشق كما، المشق السرعة، الكتابة بسرعة، وهؤلاء يعني هذين الأمرين متقاربين، خلط الحروف والإسراع، يعني البعض يكتب بسرعة فتكون الحروف مبعثرة غير واضحة، أو يكتب بالتعليق فالكلمة تتداخل مع الكلمة الأخرى، تتداخل مع الكلمة الأخرى، وأحيانا لا تبين بعض المدود الموجودة في الكلمة. ولذلك تجدون في كتب الحديث يقولون يكتب بالتعليق فلا تتضح أسنان الحروف، يعني ما تظهر بسبب سواء السرعة أو خلط الكلمات. قال: كما شر القراءة إذا ما هذرما. الهذرما هي السرعة، يعني وهذا يعني مأخوذ من عبارة أنهم كانوا يقولون شر الكتابة المشق وشر القراءة الهذرمة، يعني السرعة. ونحن مضى معانا أنه إذا أسرع في القراءة في مجلس السماع فإنه يؤثر، صحيح ولا لا؟ ذكرنا في التساهل وهل يجوز الرواية وأنه يعفى عن الكلمة والكلمتين. فقال: كما أن هناك القراءة السريعة شر، كذلك الكتابة السريعة شر، وتعليق الحروف فلا بد أن تكون واضحة. وتجدون يعني لو ترجعون إلى الجامع للخطيب تجدون أوصاف العلماء للقلم الذي يعني يكتب به، أنه يختار قلم واضح، وأنه يختار الحبر، وأنه يختار يعني القلم القوي، وتفصيل طويل في ذكر بس صفة القلم الذي يستخدمه طالب العلم لكتابة الحديث. قال: وينقط المهمل للحى أسفل، أو كتب ذاك الحرف تحت مثلا، أو فوقه قلامة أقوال، والبعض نقط السين صفا قالوا، وبعضهم يخط فوق المهمل، وبعضهم كالهمز تحت يجعل. قال: وبعضهم يخط فوق المهمل، وبعضهم كالهمز تحت يجعل. هنا يشير إلى الحروف المهملة كيف تميز، لأن احنا عندنا إما الحروف معجمة اللي منقطة يعني، وإما حروف مهملة ليس لها نقاط. فالمعجمة التي لها نقاط معروفة تميز من نقاط، فأراد العلماء تمييز المهمل، تمييز المهمل يعني تمييز الحروف التي ليس لها نقاط. فسلكوا يعني الطرق كثيرة جدا للتمييز. قال: وينقط المهمل للحاء أسفلا، يعني يقابل الكلمة التي نقطتها فوق فيجعل النقطة تحت حتى يفرق بين المهمل والمعجم. قال لا الحاء إلا الحاء، يعني يقول إذا كان عندنا كلمة لها نقطة في الأعلى مثلا فنختار الصاد والضاء، الصاد ليس فيها نقاط صحيح، والضاد فوقها ماذا؟ نقطة. يقول أنت لما تأتي للصاد ماذا تفعل؟ تجعل تحتها نقطة، مقابل النقطة التي في مثيلتها، فالضاد لها نقطة في الأعلى، الصاد حتى تميزها تجعل النقطة ماذا؟ تحتها على وجه ماذا؟ المقابلة. وهذا في كل الأحرف المتشابهة التي على هذه الصورة، كل ما له نقطة تجعل النقطة أسفلها على وجه المقابلة. قال للحاء، يقول يعني بعض المحدثين استثنى الحاء، استثنى الحاء، قالوا لأن الحاء يعني الحاء طبعا في مقابل ماذا؟ الخاء، في مقابل الخاء، فقالوا على هذا الأصل يعني الخاء النقطة فوق الحاء تجعل النقطة ماذا؟ تحت. قالوا لكن خشوا أن تشابه الجيم فقالوا ما نضعها، يعني البعض ذكر هذا مع أنها لا تشابه الجيم لأن نقطة الجيم ماذا؟ متوسطة وليس في الأسفل، لكن هذا حذرا منهم. قال أو كتب ذاك الحرف تحت مثلا، هذه الطريقة الثانية أن يكرر نفس الحرف بخط صغير أسفله، يعني مثلا حاء يكتب تحتها حاء صغيرة، هذا أحيانا تجدون في القرآن، فالحرف المهمل يقول تجعل تحتها حرف صغيرة، ميم تجعل تحتها ميم صغيرة، فالمهملات من الحروف يجعل تحت الحرف حرف صغير مثله. قال أو فوقه قلامة، القلامة يعني يجعل مثل الهلال الصغير فوق الحرف، تأتي إلى حرف الحاء تجعل مثل الهلال، صورة الهلال. أنتم لو تقرؤون عبارة ابن الصلاح قال يجعل فوقها كقلامة ظفر مضطجعة على قفاها، يعني الظفر صغير مضطجع على قفاها مثل الهلال، نائمة على قفاها ليس على بطنها، يعني مثل النون، مثل حرف النون. قال أقوال، يعني هذه كلها أقوال في تمييز المهمل، وأيضا سوف يذكر أيضا قولين، خمسة أقوال يعني. قال والبعض نقط السين، نقط السين صفا قالوا، يعني نقاط السين قال البعض يجعلها مثل المتصلة، النقاط المتصلة فتكون مثل الخط، تكون مثل الخط حتى يميزها، يعني هذه في النقط في أسفل منها، يعني احنا عرفنا أن طبعا السين يقابل ماذا؟ الشين صح؟ فهو ذكر أن يعني اللي يقابلها تحت تنقط تحتها، فيقول بدل ما ينقط تحت السين ثلاث نقاط مثلثة مثل الشين يجعل النقاط ماذا؟ صف، صف واحد، لا يجعل على هيئة مثلث ثلاث نقاط، لا نقاط ماذا؟ على صف واحد. كالخط يعني. قال وبعضهم يخط فوق المهمل. هذه الطريقة الرابعة أن يجعل فوق الحرف المهمل خط، خط صغير فوق المهمل، فالمعجم يميز بنقطة والمهمل يميز بماذا؟ بخط. قال وبعضهم كالهمز تحت يجعل، يعني البعض يجعل تحت الحرف المهمل همزة، يجعل تحتها ماذا؟ همزة. إذن هذه يعني خمسة طرق عند المحدثين في كتابة الحديث لتبيين الحروف ماذا؟ المهملة. قالوا المعجمة واضحة، فهذا يبين المهملة حتى يبعد اللبس ولا يختلط المعجم بالمهمل. قال وإن أتى برمز راو ميز مراده واختير ألا يرمز. هنا يقول إذا أراد أن يكتب الكتاب على أكثر من رواية، على أكثر من رواية وجمع بين الروايات، فيقول لابد أن يميز بين هذه الروايات. يقول لكن الأفضل أن يستخدم رواية واحدة، رواية واحدة. يعني مثلا واحد يريد يكتب صحيح البخاري، صحيح البخاري له روايات كثيرة، فأراد مثلا على رواية الفربري ورواية النسفي أو رواية النسوي، أي رواية من الروايات، فأراد أن يجمع الروايتين، أن يجمع روايتين في الكتاب، فيقول لابد أن يميز بالرمز. مثلا الفربري يجعل له فاء، والنسوي يجعل له النون، ويبين. وين يبين؟ في البداية يقول أن الفاء رمز للفربري وأن النون رمز للنسوي. يعني بدل ما يأتي في كل رواية يقول وجاء في رواية الفربري، البعض يرى هذا أن يثبت عند كل رواية الراوي، والبعض قال أن تطويل يستخدم ماذا؟ الرموز. وبعض العلماء يقول يقتصر على رواية واحدة ويبين ما في باقي الروايات في الهامش. هذه طرق للعلماء في كتابة الحديث. قال وإن أتى برمز، برمز راوي ميزه. المهم أنه إذا وضع راوي برمز لابد أن يميز هذا الرمز. رموزك الخاصة لابد أنك تبينها في بداية الكتاب. الآن عندنا شيء يسمى منهج البحث العلمي، منهج البحث، في مقدمة البحث تبين ما المقصود بالرموز التي استخدمتها. قال واختير ألا يرمز، يعني يأتي بالاسم كامل، باسم الراوي كامل على وجه التمام، رواه الفربري، رواه الكشمهيني، رواه فلان، رواه، فيثبت الروايات المختلفة. قال وتنبغي الدارة فصلا وارتضى إغفالها الخطيب حتى يعرض. هنا أشار إلى الفواصل بين الأحاديث، كانوا يفصلون بين الحديث والآخر بدائرة صغيرة، الدارة يعني الدائرة. وتنبغي الدارة فصلا، كيف نفصل بين الحديث والآخر؟ بوضع دائرة. قال وارتضى إغفالها الخطيب حتى يعرض، يعني الخطيب البغدادي يقول أن هذه الدارة تكون غفل، غفل يعني فاضية، فاضية، دائرة فاضية، لأن الدائرة قد تكون فاضية وقد تكون ملونة. فيقول الخطيب أن الدائرة تجعل غفل، فاضية. لماذا؟ قال حتى يعرض، قال حتى يستخدمها في العرض والمقابلة. فيجعل الدائرة فاضية. فكلما قارن حديث في نسخته بنسخة الشيخ ينقط داخل الدائرة نقطة كل ما يمر على حديث، فيتأكد منه ويقابل على نسخة الشيخ ينقط في داخل الدائرة ماذا؟ نقطة. فهذا الهدف من جعل الدائرة غفل عند الخطيب. لماذا دائرة فاضية؟ حتى يعرف أن إلى أين انتهى في المقابلة. أحيانا يكون عنده 1000 حديث، فيبدأ التلميذ يقابل نسخته مع نسخة الشيخ، وصل الآن قابل 80 حديث، كيف يعرفهم؟ كل ما يمر على حديث يقابله بنسخة الشيخ ماذا؟ ينقط عليه نقطة. قال: وكره فصل مضاف اسم الله منه بسطر إن ينافي ما تلاه. هنا يذكر في يعني السياق الكلام في بداية السطر ونهاية السطر اجتناب كل ما يكون فاحش في السياق، كل ما يكون فاحش في السياق، خاصة ذكر مسألة التعبيد اسم الله. فإذا جاء اسم الله عز وجل في موضع فلا يجعل التعبيد في سطر واسم الله في سطر. يعني على سبيل المثال أنت عندك في نهاية السطر جاءت عبد الله بن عمر، وما يسع لك نهاية السطر إلا لكلمة عبد، ما يسع لك إلا لعبد، فهل تكتب في نهاية السطر عبد بعدين تأتي في بداية السطر الله بن عمر؟ يصير ولا يكون معنى باطل؟ يكون معنى باطل. ولذلك لابد أنك إيش تلصقه، تنزل عبد إلى بداية ماذا؟ السطر، حتى لا يحصل ماذا؟ فساد في المعنى، فساد في المعنى. فكل تعبيد يحصل معه فساد في المعنى فإن الإنسان يراعي وضعه في بداية السطر وفي نهاية السطر. العلماء الحديث يمثلون بمثال لطيف في هذا الباب، يقولون لو جاء عندنا عبارة قاتل ابن صفية في النار، قاتل ابن صفية في النار، فجئت إلى نهاية السطر ولم يتسع إلا لكلمة ماذا؟ قاتل. بماذا يبدأ السطر؟ ابن صفية في النار. يختل المعنى ولا ما يختل؟ يختل، يفسد المعنى. فلذلك لابد أنك تراعي ماذا؟ السياق الأسطر حينما تورد الكلمات، خاصة في مسألة التعبيد. في بعض الكلمات قد ما يؤثر مثل سبحان الله أو غيره، لكن في التعبيدات تجد أن المعنى يفسد تماما ولذلك يجتنب. قال: واكتب ثناء الله والتسليم مع الصلاة للنبي تعظيما. يعني يقول كلما مر عليك لفظ الجلالة تثني عليه عز وجل، عز وجل، الله سبحانه وتعالى جل جلاله، فهذا ثناء على الله. لفظ الجلالة ما تجعلها مجردة فقط الله، لا، لا بد أن يكون في معاني الثناء والتحميد على الله. قال: والتسليم مع الصلاة للنبي تعظيما، أي كلما مر عليك النبي صلى الله عليه وسلم تصلي وتسلم عليه. قال: وإن يكن أسقط في الأصل وقد خولف في سقط الصلاة أحمد. هنا يعني يقول لو كان صاحب الأصل أسقطه، أسقط صلى الله عليه وسلم، فهل أنت تثبت، هل أنت تثبته أو ما تثبته؟ فيقول تثبته ولو أسقطه صاحب ماذا؟ الأصل. يعني الشيخ اللي أخذت منه نسخته مر عليه اسم النبي ولم يصلي عليه صلى الله عليه وسلم. فأنت لما تكتب وتنسخ يقول تثبت الصلاة على النبي ولا تقلد الشيخ في عدم الإثبات. يقول في هذا الأمر من خالف؟ خالف الإمام أحمد، خلف في سقط الصلاة أحمد. قال وعله قيد بالرواية مع نطقه كما روى حكاية. يعني يقول الإمام أحمد كان لا يثبت الصلاة، يعني وجدوا في مواضع كثيرة من كتابة الإمام أحمد للأحاديث أنه لا يثبت صلى الله عليه وسلم. فقال هذا بسبب تقييده بالرواية، لأن نسخة شيخه ما فيها ماذا؟ الصلاة، فتقيد بنسخة الشيخ. يعني قال وعله، هذا التعليل يعني لماذا فعل الإمام أحمد في مواضع لم يثبت صلى الله عليه وسلم؟ قال لأنه تقيد بأصل الشيخ، سمع من الشيخ بعدم الصلاة فأثبته كذلك. قال مع نطقه كما روى حكاية، يعني الإمام أحمد يقول صح كان لا يثبت، لكنه في حال الرواية كان يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. قال وهذا رووه عنه حكاية. ذكر الخطيب بعض الآثار المسندة أن الإمام أحمد إذا مر عليه في موضع ولم يكن قد كتب فيه صلى الله عليه وسلم أنه ينطق بالصلاة، صحيح ما يثبت كتابة لكن ينطق بها كلما مر به. فإذا هنا توجيه فعل الإمام أحمد أنه يخالف في مسألة إذا كان نسخة الشيخ أو الأصل ليس فيها الصلاة، فكان الإمام أحمد لا يثبت موافقة لنسخة الشيخ، ولكنه إذا مر على الموضع فإنه يصلي عليه كما نقل عنه حكاية. قال والعنبري وابن المدين بيضا لها لإعجال وعاد عوضا. العنبري هو عباس بن عبد العظيم العنبري وعلي المديني. قال بيضا يعني العنبري وابن المديني كانا يكتبان بعجلة وبسرعة، فلما يمر النبي ما يكتبون بعد شيء، يتركون فراغ بياض، يتركون بياض. بعد ذلك لما يأتون البيت يراجعون النسخة يثبتون صلى الله عليه وسلم في مكان ماذا؟ الفراغ. فهم لماذا كانوا يتركون صلى الله عليه وسلم؟ بسبب ماذا؟ العجلة، حتى لا يفوتهم شيء من الذي يسمعون من الشيخ، فلما يرجعون البيت يعوضون ويثبتون هذا النقص. قال بيض يعني ترك بياض فراغ لها لإعجال بسبب العجلة لأنهم كانوا يكتبون سريع، وعاد عوضا يعني إذا رجعوا إلى البيت عوضوا هذه الفراغات والبياضات بكتب صلى الله عليه وسلم. قال واجتنب الرمز لها والحذف منها صلاة أو سلاما تكفى. هنا يقول يحذر الإنسان من اختصار صلى الله عليه وسلم، لا يكتب صاد ولا صلم ولا صلعا، العبارات اللي كان يعني يستخدمها بعض الكتاب، كل الاختصارات يقول هذه مذمومة. منها صلاة أو سلامة يعني اختصار الصلاة أو السلام كل ذلك مذموم، وإنما يثبت الصلاة أو السلام. قال تكفى أخذ من بعض الروايات تكفى ما أهمك في قصة أبي. بعد ذلك قال المقابلة كما أشرنا هي معارضة النسخ، معارضة النسخ يتأكد من نسخته ويقارن بنسخة الشيخ، وربما أشرنا أن المقابلة قد تكون بأصل الشيخ أو بأصل أصل الشيخ أو بنسخة ماذا؟ التلميذ، بنسخة التلميذ. ونحن ذكرنا أن الشيخ قد يكون عنده أصل واحد أو عدة أصول، لأنه يذهب إلى الوراق يقول انسخ لي، فيجعل الشيخ احتياطا 4 نسخ من الرواية من الكتاب، فيكون عنده 4 أصول، فيكون الأول أصل الأصول ثم باقي يتابع لهذا الأصل. وقد يأتي تلميذ ثقة ويقارن نسخته بنسخة الشيخ، فهو الآن يعني الذي يقابل مخير، إما أن يقارن بإحدى الأصول للشيخ أو يقارن بنسخة أحد التلاميذ الثقات. قال: ثم عليه العرض بالأصل ولو إجازة أو أصل أصل الشيخ أو فرع مقابل، وخير العرض مع أستاذه بنفسه إذ يسمع. هنا قال ثم عليه العرض، يعني البعض يوجب يشددون في مسألة العرض حتى ما يكون متساهل. قال ثم عليه العرض بالأصل، يعني الأصل نسخة الشيخ الأصلية. قال ولو إجازة، يعني ولو كان الأخذ عن الشيخ عن طريق ماذا؟ الإجازة. فيقول يهتم بالمقابلة والعرض ولو كان الأخذ من باب ماذا؟ الإجازة. يعني ليس فقط القراءة على الشيخ هو اللي والسماع هو اللي يتثبت فيه ويعرضه، لا، حتى الإجازات. يقول أو أصلي أصل الشيخ أو يعني الأصل أو أصل الأصل أو فرع مقابل، يعني نسخة ماذا؟ أحد التلاميذ الثقات. قال وخير العرض مع أستاذه بنفسه إذ يسمع، يعني يقول أفضل العرض لما الشيخ والتلميذ مع بعض يتابعون في هذه المقابلة، يعني الشيخ بيده نسخته والتلميذ بيده نسخته، والشيخ يسمع قراءة ويصحح. وقيل بل مع نفسه، واشترط بعضهم هذا وفيه غلط، يعني البعض قال لا، المقابلة يقابلها بنفسه، يقابلها بنفسه، فقالوا أن هذه أضبط لأنه يتابع كل حرف بنفسه من نسخة الشيخ إلى نسخته ويتأكد الفروقات ويثبت الاختلافات. قال واشترط بعضهم هذا، يعني البعض قال ما ينفع إلا مقابلة التلميذ بنفسه، مقابلة التلميذ بنفسه. وفيه غلط، وفيه غلط. طبعا العلماء يقولون في المقابلة يعني ممكن يقابل التلميذ أو يقابل تلميذ آخر ماذا؟ ثقة. يعني ممكن يأتي أحد التلاميذ ويعطي نسخته لأحد زملائه، يقول قابل لهذه النسخة على أصل الشيخ، فعندما يشترط أن المقابلة تكون من التلميذ نفسه لا يصح مقابلة ماذا؟ الآخرين. قال ولينظر السامع حين يطلب في نسخة. وقال يحيى يجب وجوز الأستاذ أن يروي من غير مقابل وللخطيب. إن يقول ينبغي للسامع أن ينظر في النسخ وقت السماع، وقت السماع يعني الذي يأتي مجلس السماع، يقول ينبغي إما أن ينظر في نسخة بيده أو يتابع مع ماذا؟ زميله، يتابع مع زميله. وقال يحيى يجب، يعني يحيى بن معين يقول يجب عليه النظر في مجلس السماع، إما أن ينظر في نسخته، نسخة خاصة بيده أو نسخة أحد التلاميذ. قال وجوز الأستاذ أن يروي من غير مقابل وللخطيب إن. أبو إسحاق الإسفرايني إذا أطلق الأستاذ فهو أبو إسحاق الإسفرايني، اشتهر بالأستاذ. جوز أبو إسحاق الإسفرايني أن يروي من نسخة غير مقابلة، يقول يعني يصح أن يروي من نسخة غير مقابلة. قال الخطيب يعني أن هذا ليس على الإطلاق وإنما بشروط. قال: وللخطيب إن بين والنسخ من أصل وليزد صحة نقل ناسخ فالشيخ قد، يعني يقول حتى تجوز الرواية من نسخة غير مقابلة لابد فيها من ثلاثة شروط. الشرط الأول أن يبين أنه لم يقابل. قال: إن بين، يعني بين أنه لم يقابل ولم يعرض هذه النسخة. الشرط الثاني قال: والنسخ من أصل، يعني نقل من نسخة معتمدة، نقل من نسخة معتمدة. طبعا هذا حتى يجتنبون مسألة ماذا؟ التساهل. قال الثالث: وليزد صحة نقل ناسخ، أن يكون ثقة متقن، أن يكون هذا الناسخ ثقة متقن. قال: فالشيخ قد شرطه، ثم اعتبر ما ذكر في أصل الأصل لا تكون مهورة. يعني يقول هذه الشروط الثلاث قد شرطها الشيخ، فالشيخ يعني ابن الصلاح قد شرطه، يعني شرط هذه الشروط، يعني لا يجوز عند ابن الصلاح أن يروي من نسخة غير مقابلة إلا إذا توفرت الشروط. قال: ثم اعتبر ما ذكر في أصل الأصل لا تكون مهورة، يعني في مسألة المعارضة ومقابلة النسخ لابد أن تكون في سائر النسخ وفي سائر المجالس، سواء العرض أو السماع أو الإجازة، النسخة الأولى الثانية الثالثة، يقول نفس الكلام. قال بعد ذلك: تخريج الساقط، ويكتب الساقط وهو اللحق حاشية إلى اليمين يلحق. قال: ويكتب الساقط وهو اللحق حاشية إلى اليمين يلحق، ما لم يكن آخر سطر وليكن، لفوق والسطور أعلى فحسن. هنا ذكر مسألة تخريج الساقط، يعني ما سقط من الكلام مما يحتاجه الكلام ويحتاج إلى إثبات، إلى إلحاق. يعني كتب جملة بعد ذلك عند المراجعة تبين أن هناك نقص في هذه الجملة، فأراد أن يزيد كلمة في السياق أو أن يزيد جملة عبارة كاملة في هذا السياق، وهذا الذي يسمى اللحق. اللحق من الإلحاق، يعني الذي يلحق عند المراجعة بعد الكتاب. كتب المتن خلص، عند المراجعة يريد يضيف كلمة أو جملة يسمى اللحق. قال: حاشية إلى اليمين يلحق، أين يثبت هذا اللحق؟ يثبت في جهة اليمين. قال: ما لم يكن آخر سطر، يعني إذا كان اللحق قريب من جهة اليسار فيثبت على جهة ماذا؟ اليسار. يعني لابد أن يراعي وين موضع الإضافة. ننظر من السطر، إذا كان أقرب إلى اليمين يثبت في جهة ماذا؟ اليمين، وإذا كان أقرب إلى جهة الشمال يثبت ماذا؟ في الشمال. لماذا؟ لأن اللحق يعني كان العلماء بعضهم يضع خط طويل، فإذا كان اللحق في نهاية السطر يضطر أن يضع خط طويل من بداية اللحق إلى اليمين، سطر كأنه وضع سطر كامل هذا الخط الطويل، وهذا كما أشار العلماء قال هذه زيادة تسويد لا تنبغي في الورق. قال وليكن لفوق، يعني تكون الكتابة فوق من البداية من الأعلى. الآن إحنا عندنا في اليمين، في جهة اليمين ما يخلو عندنا السقط، إما أن يكون كلمة أو أكثر، كلمة أو أكثر. فإذا كانت كلمة واحدة يكتبها من تحت إلى الأعلى، من تحت إلى أعلى، لكن في أعلى الورقة يثبتها فيكتبها من الأسفل. أكتبها عندكم، ما أريد أن أخرب أوراق. هنا مثلا أنا كتبت ابن المبارك، صح؟ مكتوبة من الأسفل إلى الأعلى على جهة اليمين. هذه في حالة إذا كانت ماذا؟ كلمة واحدة. إذا كان عندنا عدة أسطر، لا، يبدأ يكتب من الأعلى إلى الأسفل، من الأعلى إلى الأسفل. طيب هنا كلمة واحدة بدأنا كتابتها ماذا؟ عكسية إلى الأعلى. قالوا لماذا؟ قال لأن قد يأتي لحق آخر فيكتب في موضع آخر، يعني يكون الحاشية ماذا؟ أكبر، الحاشية أكبر، فممكن يثبت أكثر من لحق. لكن إذا كانت أسطر يريد يضيف خمسة أسطر فيضطر أن يبدأ من بداية السطر فيكتب الأسطر طولية إلى الأسفل. هذا في حالة تعدد الأسطر. قال وخرجنا للسقط من حيث سقط منعطفا له وقيل صل بخط. يقول تشير إلى هذا اللحق الذي أثبت إما بعطفة إشارة سهم صغير، وإما تصل الخط من بداية المكان إلى اللحق، يا أما خط طويل أو عطفة صغيرة إشارة صغيرة فوق الساقط أو ما تريد إضافته. وطبعا قولان لهم، إما أن يكون عطفة صغيرة وإما أن توصل هذه العطفة إلى نهاية الكلمة. قال وبعده اكتب صح أو زد رجع أو كرر الكلمة لم تسقط معا. يقول بعد ما تثبت اللحق الساقط تكتب بعدها الصح، والبعض قال تكتب صح ورجع، صح ورجع. طبعا هذا يعني يقصدون الاختصار، يعني الأصل هو لما يثبت اللحق يكتب ماذا؟ يكتب انتهى اللحق، انتهى اللحق. فقالوا في الهوامش كلمة انتهى اللحق تعتبر ماذا؟ طويلة. فقالوا ماذا نختصرها؟ نختصر إلى صح. وسوف يأتي مسألة ماذا؟ التصحيح، يعني أن هذا اللحق صحيح، أن هذا اللحق صحيح ثابت. أو رجع يعني بمعنى المراجعة، أن هذا رجع. قال أو كرر الكلمة لم تسقط مع، هذه طبعا بعض أهل العلم يراها وبعضهم ما يراها، أن هل يعني يكتب موضع بداية اللحق بين الأسطر، بين الأسطر، يعني من أين يبدأ اللحق؟ يعني مثلا لو عندنا كلمة الإمام أحمد، أحمد بعد ذلك مثلا يضيف وابن المبارك والثوري، اللحق في ابن المبارك والثوري اللي سوف يثبت ماذا؟ على اليمين. والكلمة التي سيبدأ عندها هي من؟ أحمد. فقال بعض أن يكتب فوقها ماذا؟ أحمد، ويطلق منها ماذا؟ الخط. فقالوا أن هذه ماذا؟ زيادة لا داعية لها، لأن أصلا مثبتة هذه الكلمة. قال لأن لو أثبتنا كلمة أحمد أو غيرها فيظن فيه ماذا؟ التكرار، أو يظن من سطر آخر، يعني كان بعض كتابتهم أصلا السطور فيها تداخل. قال وفيه لبس، يعني مثل وضع هذه الكلمة تكرار أحمد أو غيره، كلمة موجودة في السطر وأن تكررها لتبين فقط الموضع، يقول هذا فيه لبس، يظن ظن أن هناك ماذا؟ تكرار للكلمة أو غيره. فيقول يعني يكفي وجود العطفة ماذا؟ تعتبر كافية. قال ولغير الأصل خرج بوسط كلمة المحل. هنا إذا أراد أن يخرج تفسير أو بيان غريب أو تعليق، يعني ليس هناك نقص في المتن، ليس هناك نقص، ليس هناك نقص في الأصل، لكن يريد أن يثبت تعليق من التعليقات، يثبت تعليق من التعليقات. يقول في هذه الحالة يخرج العطفة من وسط الكلمة، يخرج العطفة من وسط الكلمة. احنا عندنا العطفة السهم الصغير، اما ان يخرج بين الكلمتين، هذا في إثبات اللحق، يعني وين الساقط؟ بين كلمتين أكيد، فيخرج بينها. طيب يقول إذا أنت جئت تريد تفسر كلمة، ما عندك ساقط في المتن، لكن تريد توضح كلمة تثبت معنى لغوي، يقول في هذه الحالة تخرج السهم من وسط الكلمة، من وسط الكلمة. فيقول نفرق بين إثبات اللحق وبين غيره بموضع إخراج السهم. فإذا كان بين الكلمتين يعني نريد أن نثبت ماذا؟ زيادة على الأصل. أما إذا كان من وسط الكلمة فهذه الكلمة ثابتة موجودة، لكن نحن نريد أن نعلق عليها تعليق بيان معناها أنها غريب. فيقول السهم موضع الخروج يختلف بين الكلمتين، هذا سقط وإثبات لحق. أما من الكلمة فهذا ليس لحق، وإنما تفسير غريب أو إضافة معنى أو فائدة. ولعياض لا تخرج ضببي أو صححن لخوف لبس وأبي. القاضي عياض يقول في هذه الحالة يقول لا تخرج، يعني لا يحتاج أن نخرج ماذا؟ عطفة، وإنما يضبب. التضبيب يعني إن كما سوف يأتي يضع صاد صغيرة، يضع صاد صغيرة. قال أو صححن لخوف لبسي وأبي، يعني القاضي عياض يقول فقط الذي يخرج له هو السقط، الذي يخرج له فقط ماذا؟ السقط. أما غيره فيوضع عليه فقط ماذا؟ صاد صغيرة، بيان الكلمات الغريب الفوائد، يقول نضع عليها صاد. يقول حتى ما يختلط إثبات اللحق بغيره، يقول لأن لو إحنا قلنا في إثبات اللحق في خط صغير ونثبت الكلام، وجئنا في بيان بعض الكلمات الغريبة أو الفوائد وحطينا السهم، يقول بعض الناس يظن أن هذا الكلام من الأصل فيدخله في ماذا؟ في الأصل. فيقول حتى لا يحصل هذا اللبس فيقول ما نخرج السهم في غير اللحق، فقط إخراج السهم يكون في اللحق، أما إثبات الغريب أو الفوائد فهذا يوضع عليه علامة تضبيب صاد صغيرة حتى لا يخالف. قال وأبي، يعني رد هذا القول وأباه المحققون من علماء الحديث. طيب نكتفي في هذا المجلس بهذا القدر ونكمل في المجلس الثاني. صلى الله وسلم على نبينا محمد.